أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته ومن المنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيزي حسام. بالفعل كان الكلام يدور كما يعلم الأخوة المشاهدون حول علل وأسباب الغيبة، وتوقفنا عند الروايات التي تحدثت وقالت بأن علة غيبة الإمام هي الخوف عليه، وقلنا بأن هذه النظرية هي من أكثر النظريات التي تبناها جمع من العلماء بما فيهم الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، والذي قال بأنه لا علة تمنع الإمام من الظهور والحضور إلا خوفه على نفسه من القتل. وتكلمنا في هذا الموضوع كثيرا، وتوقفنا عند جملة من الإشكالات التي يمكن أن توجه إلى هذه النظرية. من ضمن هذه الإشكالات بأنه هل أن هذه النظرية يمكن أن تتعارض مع حفظ السماء للإمام المهدي، باعتبار أننا نعتقد أن الإمام المهدي عليه السلام مدخر إلى يوم سوف يظهر فيه وينشر فيه العدل ويقضي على كل مظاهر الظلم، فهناك قناعة تامة بأن الإمام المهدي عليه السلام لا بد أن يكون محفوظا بحفظ الله تعالى. وإذا كان محفوظا بحفظ الله تعالى لا معنى بعد ذلك أن يخاف على نفسه من القتل. توقفنا كثيرا عند هذه الإشكالية وأجبنا عنها في وقتها وفي حينها، بأن السماء حينما تريد أن تؤدي رسالة معينة وحينما تريد أن تنفذ غرضا معينا ما دمنا نحن في الدنيا فهي تتعامل مع الأسباب الطبيعية والقوانين التي تحكم الدنيا، بعبارة أخرى القوانين البشرية التي تحكم الدنيا، ولا تستعمل الأساليب الإعجازية والأساليب الماورائية، وإنما تبقى في ضمن هذه المنظومة. نعم، يمكن إذا عجزت الأسباب المادية والعوامل الطبيعية هنا تدخل المعجزة، هنا تدخل الولاية التكوينية التي يمتلكها أهل البيت، ولكن الأصل والقاعدة أن كل الأغراض التي تريد أن تؤديها السماء في عالم الدنيا إنما تؤديها من خلال القوانين الطبيعية والعوامل والأسباب الطبيعية، كما في قضية موسى عليه السلام. تلاحظ موسى عليه السلام لما أرسله الله سبحانه وتعالى إلى فرعون تعامل معه وفق النظام والقوانين الطبيعية، ولكن لما حوصر موسى وحوصر بنو إسرائيل من قبل الفراعنة وجيش الفراعنة نجد أن السماء تدخلت وأمرت وأوحت إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. هنا متى تدخلت المعجزة؟ تدخلت لما عجزت كل الأسباب الطبيعية عن تأدية الدور بحفظ كلم الله تعالى موسى. فما دام الأسباب الطبيعية موجودة ويمكن أن توفر الحماية للإمام المهدي عليه السلام، لا تأتي النوبة، لا تصل النوبة إلى القضايا الإعجازية. مثلا واحد يقول لماذا؟ شنو السبب؟ السبب لأنه هو الإيمان أساسا، قيمة الإيمان في الدنيا قائم على أساس الغيب، ولذلك الله سبحانه وتعالى حينما يريد أن يمدح المؤمنين أول ما نقرأ في سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب، حينما يتكلم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أول صفة يمدحهم القرآن الكريم يقول الذين يؤمنون بالغيب. فأساس الإيمان وقيمة الإيمان قائم على أساس الإيمان بالغيب، ولذلك لما تحصل إرهاصات القيامة ويبدأ حجاب الغيب بالانكشاف قيمة الإيمان تسقط، حين ذاك ما يعود هناك نفع كثير للإيمان في تلك اللحظة، باعتبار أن قيمة الإيمان تدور مدار الغيبيات وليس مدار المشاهدة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أيضا تكلمنا هل أن عملية الخوف تتناقض مع مبدأ العصمة،
عصمة الإمام،
لأن هناك الكثير من الناس يحملون فكرة سائدة في أذهانهم أن الإمام ينبغي عليه ما دام معصوم من قبل الله سبحانه وتعالى ينبغي عليه أن لا يخشى من شيء أبدا، وهذه الفكرة فكرة لا أصل لها ولا دليل عليها. وذكرنا أيضا بأن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وصف موسى عليه السلام بالخوف، نسب القرآن الكريم الخوف لموسى، ففررت منكم لما خفتكم فخرج منها خائفا يترقب أيضا. فهذه طبيعة موجودة، لأنه نحن تكلمنا أيضا لعله في حلقات ماضية وقسمنا الخوف إلى قسمين، خوف مذموم. الخوف المذموم الذي يشكل نقيصة في عصمة المعصوم إذا كان ينطلق من ضعف النفس أو من حب الدنيا أو حب الأنا، إذا كانت منطلقات الخوف هذه المنطلقات، هذا بالقطع واليقين هذا خوف مذموم. أما الخوف الممدوح هو الخوف الذي يريد للتضحية أن تكون في مكانها، الخوف على المشروع الذي أنت مبعوث أو مخلوق من أجله.
نعم،
هذا الخوف هذا خوف ممدوح بالواجب شرعي على الإنسان أن لا يعرض نفسه للهلاك فيما لو ترتب على هلاكه إسقاطا للمشروع الذي كلف به. ولذلك أنت تجد على سبيل المثال أن أمير المؤمنين عليه السلام، أمير المؤمنين عليه السلام الذي يضرب به المثل في الشجاعة وفي الإباء وفي البسالة، معروف أمير المؤمنين يعني لا يمكن أن يتنكر أحد لشجاعة أمير المؤمنين، هو الذي كان يقول لابن أبي طالب أأنس بالموت من الطفل بمحالب أمه، هذه كلمة مشهورة لأمير المؤمنين، يقول أنا أأنس بالموت من الطفل بمحالب أمه. أمير المؤمنين هو الذي بمجرد أن شعر بحرارة السيف على رأسه حينما ضربه عبد الرحمن بن ملجم مباشرة قال فزت ورب الكعبة. أمير المؤمنين هو الذي كتب كتابا لعثمان بن حنيف، وفي ضمن هذا الكتاب قال له أما والله لو تضافرت العرب على قتالي لما وليت عنهم أبدا. هذه شجاعة أمير المؤمنين. لكن نفس هذا أمير المؤمنين لما بقي وحيدا أمام تلك الحالة التي قامت بعد وفاة رسول الله وغصبت منه الخلافة، نجد أن أمير المؤمنين عليه السلام يقول فنظرت فلم أرى معينا لي غير أهل بيتي. ماذا فعلت يا أمير المؤمنين حينما لم ترى أحدا سوى أهل بيتك؟ قال فظننت عليهم من القتل. فظننت يعني بخلت. أمير المؤمنين هذا الشجاع هذا العملاق هذا الأبي هذا الباسل يقول فنظرت فلم أرى معينا غير أهل بيتي فظننت عليهم من القتل فأغضيت على القضاء. و في كما في الخطبة الشقشقية فصبرت على القذى وفي حلقي شجا أرى تراثي نهبة. هذا أمير المؤمنين على شجاعته على بسالته على عدم شعوره بالخوف أبدا أمام الموت، نجد أن أمير المؤمنين سلام الله عليه في حالة من الحالات يقول فظننت على أهل بيتي من القتل.
طيب سمحت يا شيخ، يعني هنا الكلام وكما تفضلت بأن الإمام سلام الله عليه له حالة إنسانية أن يخاف وحالة طبيعية، فلماذا الأئمة سلام الله عليهم أجمعين قبل الإمام لم، وكان هناك حالة من الخوف من الطغاة ومن الحكام، فلماذا لم يغيبوا كما غاب الإمام المهدي سلام الله عليه وهم يشعرون بالخوف؟
يعني هو بالتالي الوظيفة عزيزي حسام الأخوة المشاهدين، الوظيفة الملقاة على عاتق الأئمة قبل الإمام المهدي تختلف تماما عن الوظيفة الملقاة على عاتق الإمام المهدي. الوظيفة الملقاة على عاتق الأئمة عليهم السلام هي نشر الدين، الوظيفة الملقاة على عاتق الأئمة هي بيان العقيدة الصحيحة. تدري يعني شيعة أهل البيت إلى زمن الإمام الباقر عليهم السلام ما كانوا يعرفون الخطوط العريضة للتشيع أساسا، بعضهم كان يأخذ حتى الفقه والأحكام الشرعية من المذاهب المخالفة لهم. الانطلاقة تمت بعد زمن الإمام الباقر. وظيفة الأئمة عليهم السلام، يعني أنا لما أتكلم عن الأئمة أتكلم عن الأئمة ما قبل الإمام المهدي، وظيفتهم كانت تقوم على أساس بيان التشريع، على أساس بيان الدين، على أساس بيان الأحكام الدينية وممارسة الهداية التشريعية. هذه الوظيفة تختلف عن وظيفة الإمام المهدي عليه السلام. الإمام المهدي عليه السلام ليس مطلوبا منه كل ذلك.
بمعنى سمحت الشيخ يعني كانوا يمهدون لدولة الإمام.
بالضبط، هو كيف يمكن أن تقوم دولة الإمام المهدي ما لم تكن هناك قواعد شعبية وأنصار يلتفون حول الإمام المهدي؟ هؤلاء يحتاجون إلى 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 الفكرة التي تجمعهم. من الذي يقدم لهم هذه الفكرة التي تجمع هؤلاء الأنصار؟ لابد أن يقوم بذلك أئمة أهل البيت قبل الإمام المهدي عليه السلام، لابد أن يكون هناك توضيح للدين الذي يعتنقه هؤلاء. ولذلك تجد أن الأئمة من زمن الإمام السجادي عليه السلام إلى زمن الإمام العسكري عليه السلام ابتعدوا تماما عن الاصطدام العسكري مع حكام الجوري والظلم. أساسا أهل البيت بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام نجد أنهم لم يتعرضوا بل وحتى حرموا على أصحابهم من الخروج ضد الخلافة العباسية وضد الخلافة الأموية، باعتبار أن الأولوية في تلك المرحلة، حسنا تقول لي بسبب التحريم الذي قام به الأئمة في خروج الشيعة أو غير الشيعة ضد حكام الجور، ما هو السبب فيه؟ هل معنى ذلك أن هؤلاء الخلفاء لهم شرعية ولا يجوز الخروج عليهم؟ لا أبدا، وإنما الأئمة حكموا العناوين الثانوية. إحنا عندنا في الفقه عندنا عناوين أولية وعندنا عناوين ثانوية. العنوان الأولي هو الذي يثبت للموضوع بمعناه أو بدون قيود أو بدون أي ملاحظات أخرى، من قبيل مثلا لما أقول بأن أكل الميتة محرم، الميتة إذا أخذناها بعنوانها الأولي من دون أن نلحظ أي شيء آخر هي محرمة، ولكن إذا عرض عنوان جديد آخر، إذا عرض عليها عنوان طارئ من قبيل إنسان يمشي في الصحراء مثلا ويكاد أن يموت من الجوع، هنا يأتي كل الفقهاء يقولون له بأنه يجوز لك أن تأكل من لحم الميت. السبب لماذا؟ يقولون هذا جائز بالعنوان الثانوي باعتبار طرأ عنوان آخر.
هناك مصلحة بها.
هناك مصلحة بالتالي. الحفاظ على حياة الإنسان أهم بكثير من ارتكاب محرم، فيقدم الأهم على المهم. هنا حينما نأتي ونقول بأن الأئمة عليهم السلام لما حرموا الخروج على حكام الجور في زمانهم وعلى الطواغيت الذين كانوا يعاصرونهم، هل معنى ذلك أنه لا يجوز الخروج على هؤلاء لأن هؤلاء لهم شرعية؟ لا أبدا، الخروج على هؤلاء الظالمين بعنوانه الأول جائز، بل أحيانا قد يجب، كما نجد هذا المعنى أطلقه الإمام الحسين عليه السلام حينما خرج وقال لقد بلغنا أو سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من رأى منكم سلطانا ظالما جائرا ولم يغير عليه بقول أو فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخله. هذه الكلمة التي رفعها الإمام الحسين. أسأل عليه واحد يقول إذا لماذا لم يخرج بقية الأئمة؟ الإمام الحسين خرج لكن بقية الأئمة لم يخرجوا. القضية يمكن أن نفهمها على هذا الصعيد، هي قضية تحكيم العناوين الثانوية، قضية النظر إلى الواقع، قضية النظر إلى الأثر. يعني أنا الإسلام يريد من عندي أن أضحي، لكن لما يريد من عندي أن أضحي قبل أن يأمرني بالتضحية يقول انظر إلى الأثر الذي يترتب على التضحية التي تقوم بها. إذا كان هناك أثر قيم يترتب على هذه التضحية فالتضحية ينبغي أن تصدر منك. إذا لم يكن هناك أثر، ما أساسا الإسلام يقول لك لا تعرض نفسك إلى التهلكة. ولذلك هذه القضية عزيزي حسام والأخوة المشاهدين لابد أن نلتفت إليها جيدا، هذه القضية تحتاج إلى موازنة دقيقة جدا.
نعم،
في أغلب الأحيان الناس العاديين لا يستطيعون أن ينظروا إلى التكليف الشرعي الذي يتناسب مع الواقع المعاصر. هذه تحتاج إلى 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 فقهاء، إلى علماء، إلى استشاريين من أهل الخبرة أيضا، حتى يحددوا الموقف والسلوك الشرعي الذي ينبغي للأمة أن تتخذه في تلك المرحلة. وإلا أنت إذا أجيت وأخذت الروايات كلها من دون أن تلحظ الواقع وظروف الواقع لعله تخرج بخلطة من التناقضات.
نعم،
يعني إحنا مثلا على سبيل المثال تارة نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أعظم الجهاد كلمة حق
عند سلطان
جائر، هذه رواية مشهورة الجميع يحفظونها، أعظم الجهاد عند الله كلمة حق عند سلطان جائر. لكن نأتي إلى الإمام الصادق نجد أنه تروى عنه رواية أخرى يقول من تعرض لسلطان جائر فأصابته بلية لم يؤجر عليها ولم يرزقه الله الصبر. واضح لما
التوافق بين هذه الرواية والأخرى
أن كلا هاتين الروايتين لا يتناسب بعضهما مع بعض الآخر. في واقع الأمر هي هذه القضية التي أقول عنها بأنها تحتاج إلى موازنة. أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر في الظرف الذي تكون لتلك الكلمة أثر مهم، وتترتب قيمة وفائدة منها. أما إذا أنا كنت مسجون ولا يعلم بي أحد أبدا، هنا ما هي قيمة الكلمة إذا أنا تصديت لظالم وعرضت نفسي للهلاك؟ لا يعلم بي أحد، قد أقتل وأرمى في أي متاهة من المتاهات، لا يعلم بي. يعني أي أثر لم يترتب على 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 تضحيتي بنفسي. فلا بد أن تقوم عملية الموازنة. الإمام الحسين عليه السلام خرج لأنه كان يعلم أن خروجه وشهادته سوف يترتب عليها أثر كبير جدا. واحدة من أهم الآثار التي ترتبت على خروج الإمام الحسين أنه سحب بساطة الشرعية من بني أمية، وأصبح معلوما لكل الناس بأن بني أمية ناس مجرمين ظلمة تعدوا على سيد شباب أهل الجنة وقتلوه. ليس معنى ذلك أن لابد أن يخرج كل إمام أيضا ويعرض نفسه أيضا للشهادة وللقتل حتى يعيد الفكرة إلى الناس. ما هو الإمام الحسين قتل بعد والقضية وضحت، يعني لو خرج الإمام الصادق عليه السلام وقتله أيضا بنو أمية، ما الذي سوف يضيفه لما قام به الإمام الحسين؟ لا يضيف شيء جديد. القضية وضحت وافتضح بنو أمية أمام كل الرأي العام. لن يحتاج الإمام الصادق، لن يحتاج الإمام السجاد عليه السلام، لن يحتاج الإمام الباقر عليه السلام أن يضحي بنفسه، لأن عملية التضحية إذا قاموا بها لن تأتي بأثر أكبر من الأثر الذي جاء به الإمام الحسين. واضح الفكرة؟
نعم.
فدائما عملية التضحية إذا أردنا أن نقدم أنفسنا ضحايا لعقيدة ما، لابد أن نلحظ الواقع والظرف الذي يحيط بذلك الواقع والأثر الذي يترتب على تلك التضحية. الإسلام لا يريد منك فقط أن تقتل نفسك، ولا يريد منك فقط أن تضحي بنفسك، وإنما يقول لك انظر إلى الأثر الذي يترتب على تلك التضحية. الإسلام يريد منك أن تجاهد الأعداء، لكن لا يريد منك أن تذهب. إذا مرات أنا أشوف بعض الإخوة يدخلون في شارع فيأتي مثلا أمر أمني بأنه لا تدخلوا في الشارع الفلاني لأن هناك عبوة. البعض يأتي ويرمي ويدخل في ذلك الشارع ولكي يبرز عضلاته. هذه التضحية أو هذه العملية أو هذه الممارسة لا تدل على شجاعة، هذه تدل على تهور. الشجاع هو الذي يقف ويقاتل ويجاهد حينما يقتل من الأعداء، حينما يقدم أثر من خلال التضحية التي يريد أن يقدمها. أما أنا أهلك نفسي أو أضحي بنفسي من دون أن يترتب أثر على ذلك، هنا الإسلام يقول لك بأن التضحية هنا تضحية لا قيمة لها أساسا. هذه التضحية عبارة عن تهلكة. ولذلك نجد أن الإمام الصادق عليه السلام وكل الأئمة الذين جاءوا بعد الإمام الحسين شخصوا أن الواقع في زمنهم والظرف في زمنهم يقتضي منهم أن يقوموا بهداية الناس، الهداية التشريعية، أن يأتوا بالناس وأن يبينوا للناس العقائد، أن يبينوا للناس الدين. ولذلك أتذكر رواية عن مصعب بن عنبسة. مصعب بن عنبسة هذا كان من شيعة الإمام الصادق عليه السلام ومن أهل الكوفة، وكان شيعة أهل الكوفة في بعض الأحيان يذهبون على شكل وفود لزيارة الإمام الصادق. تدري الإمام الصادق كان يعيش في المدينة أشبه بالغريب، لأنه أكثر شيعة الإمام ما كانوا في المدينة التي كان يعيش فيها الإمام الصادق، لم يكونوا لا في مدينة رسول الله ولا في مكة. أكثر شيعة أهل البيت كانوا في الكوفة، فكان يذهبون أحيانا بعض الوفود إلى الكوفة ويلتقون بالإمام الصادق. مصعب بن عنبسة يقول لما وصلنا إلى الإمام الصادق بمجرد أن رآنا ونظر إلينا قال إلى الله أشكو وحدتي وتقلقلي بين أهل المدينة حتى تقدموا إلي وأراكم فأسر برؤياكم. ثم ماذا قال الإمام؟ قال ولو أن هذا الطاغية، الطاغية منه يعني أبو جعفر المنصور الذي كان هو الخليفة في زمان الإمام الصادق، يقول ولو أن هذا الطاغية أذن لي أن أتخذ قصرا في الطائف فأسكن فيه وأسكنكم معي وأنا أضمن له أن لا يأتي من ناحيتنا أي مكروه. الإمام الصادق عليه السلام يقول بأنني أنا مستعد أن أقدم التطمينات والضمانات لهؤلاء الحكام أن لا يصدر منا أي أذن يلحق هذه الخلافة الظالمة. في سبيل ماذا يا ابن رسول الله؟ ما هو السبب؟ هل هو خوف على نفسك من الموت؟ يقول لا، ولكن الظرف الحالي يقتضي منا أن نبين الدين. ما هي الفائدة أنني أنا أضحي بنفسي وأضحي بهؤلاء الشيعة القليلين وأكثرية الناس أساسا لم يعرفوا الإسلام الصحيح، لم يعرفوا فكر أهل البيت، مذهب أهل البيت عليهم السلام. فالقضية هي قضية أولويات. إذا كان الخوف ينطلق من أبعاد ضعف النفس، حب للأنا، حب للدنيا، هذا خوف مذموم أساسا. هذا مو فقط يتناقض مع العصمة، هذا يتناقض حتى مع الإيمان، بل يتناقض حتى مع العقل أساسا. تجد أن النبي صلى الله عليه وآله يبين أنه المسلمين في آخر الزمان، شوف لما أنا أقول القضية هي تتبع قضية الظروف. النبي كان يقول لأصحابه، يقول يوشك أن تداعى عليكم الأمم.
سمعت الشيخ، يعني ننتظر إن شاء الله توضيحات أكثر من جانبك الكريم، ونذهب إلى هذا الفاصل ونعود إن شاء الله بخدمة السادة المشاهدين. سمعت الشيخ، يعني نظرية الخوف، وكما تفضلت قبل الفاصل أن هناك خطة ربما يضعها كل إمام بوفق الزمن المتاح والظروف المتاحة حتى يكون قد أدى الرسالة، وبالتالي أيضا هنا لماذا لم يغب الإمام السابق للإمام المهدي، الأئمة السابقين، فلماذا لم تكن هناك غيبة أو على أقل تقدير انزواء عن الحالة الحياتية العامة؟
هي في واقع الأمر في زمن الأئمة المتأخرين، أقصد الإمام الهادي والإمام الحسن العسكري، كانت هناك عليهم إقامة جبرية. ولذلك أنت إذا تلاحظ الرواة الذين كانوا يعاصرون الإمام الحسن العسكري والإمام الهادي، أغلب رواياتهم، يعني لو سوينا عملية استقراء نجد أن أغلب الروايات كانوا يرونها عن الأئمة المتقدمين. يعني الآن إذا نجي إلى الرواة الذين عاصروا الإمام الهادي والرواة الذين عاصروا الإمام الحسن العسكري، أغلب رواياتهم والأحاديث التي نقلوها في كتبهم وفي أصولهم ما جاءت عن طريق الإمام الهادي أو عن طريق الإمام الحسن العسكري. السبب لماذا؟ باعتبار أن الأئمة كلما تقدم الزمان كانت الضغوطات على الأئمة تكون كبيرة جدا، لأن القوم كانوا يعلمون بقضية الإمام المهدي عليه السلام. بالتالي الأئمة عليهم السلام، عزيزي حسام، الأخوة المشاهدين، اختلفت أدوارهم. سبب الاختلاف الذي حصل في أدوارهم نتيجة الواقع، لأن الواقع والظرف هو متغير. أنت لا يمكن أن تتخذ موقفا واحدا على طول الخط والواقع هو واقع متغير، يعني قضية لا تنسجم مع قضية. ولذلك تجد أن أهل البيت عليهم السلام لما بعد شهادة الإمام الحسين وبعد قضية كربلاء، بعد أن أدى الإمام الحسين الدور المطلوب منه، نجد أن الإمام الحسين عليه السلام خرج وضحى بنفسه، أما بقية الأئمة اعتمدوا على بيان الشرائع، على بيان الأحكام الدينية، على بيان العقيدة الصحيحة، هذا كان الهدف الأصلي. ولذلك الأئمة رفضوا رفضا تاما بالنسبة إليهم وحتى بالنسبة إلى أصحابهم، منعوهم من الخروج ضد الظالمين وضد الحكام. السبب ما هو السبب؟ لأن الظرف هذا لم يكن ظرف يستدعي منهم أن يضحوا بأنفسهم. شو الفائدة أن تضحي بنفسك والشيعة الذين يلتفون حولكم أساسا لا يعرفون معنى التوحيد، أساسا لا يعرفون معنى النبوة، أساسا لا يعرفون معنى الحلال والحرام. هذه قضايا مهمة كان يركز عليها أهل البيت عليهم السلام. بالتالي نجد أن كثير من أصحاب الأئمة كانوا يأتون، على ما أتذكر جاء عبد الله بن عطاء إلى الإمام الباقر عليه السلام، وهذا أيضا كان من أهل الكوفة، وقال له: يا ابن رسول الله، إن شيعتك في الكوفة كثير وأنت أفضل أهل بيتك، فلماذا القعود يا ابن رسول الله؟ الإمام وبخه وقال له: يا ابن عطاء، لقد أصبحت تفرش أذنيك للنوكة. النوكة يعني الحمقى، يعني أنت تسمع كلمات هنا وهناك بأننا نحن مستعدين أن نقاتل وأن نضحي بأنفسنا ومن الحش هذا. فالإمام قال له: أصبحت تفرش أذنيك لهؤلاء الحمقى، ما أنا بصاحبكم. يعني الإمام يريد أن يقول لهم: الذي يقوم بهذه الدولة وينشر العدل ويقضي على مظاهر الظلم لست أنا، ما أنا بصاحبكم. فقال له: يا ابن رسول الله، ومن هو صاحبنا إذن؟ قال: انظر إلى من عميت ولادته على الناس فذاك هو صاحبكم. إشارة إلى
الإمام،
إشارة إلى الإمام المهدي. هسه هنا واحد يستغرب يقول: زين، إحنا الإمام المهدي هو نفس الإمام الباقر يقول عميت ولادته، الإمام الباقر غاب عن شيعته، الإمام المهدي غاب عن شيعته، أساسا الأئمة ما كانوا يرضون في كثير من الأحيان حتى أن يصرحوا باسم الإمام المهدي عليه السلام، وإنما كانوا يلقبونه بألقاب معينة، يلقبونه بالقائم، يلقبونه بالمهدي. على هذا الأساس كيف يمكن لهؤلاء الشيعة أن يؤمنوا بالإمام المهدي. هؤلاء الشيعة في زمن الإمام المهدي هل يجب عليهم أن يؤمنوا بالإمام المهدي أو لم يكن يجب عليهم أن يؤمنوا بالإمام المهدي؟
قبل الإمام المهدي كذلك كانت الأحاديث واردة وظاهرة.
يعني تصور الإشكالية وين؟ الإشكالية هو واحدة من أهم المشاكل والإشكالات التي تطرح علينا، بأنكم تقولون بأن الإمام المهدي غاب عن شيعته، بأن الإمام المهدي قد خفيت ولادته على الناس، بأن الإمام المهدي لا يجوز التصريح باسمه، ومع ذلك تقولون للناس يجب عليكم أن تؤمنوا بالإمام المهدي، يجب عليكم أن تعتقدوا بإمامته، كأنه القضية لازمها التناقض أو التهافت. كيف نجمع بين هذه الإشكالية وبين هذه العقيدة التي نحن نعتبرها من أصول عقائدنا؟ في واقع الأمر ابن قبة الرازي، ابن قبة الرازي هذا طبعا كان من علماء المعتزلة،
نعم،
وكان من كبار المتكلمين في وقته، بعد ذلك هداه الله واعتنق فكر أهل البيت وآمن بعقيدة أهل البيت عليهم السلام، فكان يدخل في مناقشات وفي مناظرات كبيرة جدا مع المخالفين الذين كانوا يتنكرون لولادة الإمام المهدي. وطبعا ابن قبة الرازي كان يعيش في فترة الغيبة الصغرى،
نعم،
مع أنه من العلماء ولكنه لم يرى الإمام المهدي بعينه. هذا كان يعيش في، طبعا أنا أكفد معلومة، أكثرية الشيعة الذين عاصروا الإمام المهدي لم يرونه بأعينهم، لم يروا بأعينهم.
هناك من ينوب عن الإمام،
الذين رأوا الإمام المهدي هم النخبة، نخبة الشيعة، نخبة الشيعة الذين، أما أغلبية الناس من الشيعة لم يروا الإمام المهدي. ما كان الأئمة عليهم السلام يمكن أن يعرضوا الإمام المهدي لخطر عرضه بشكل علني للناس أبدا، وإنما نخبة الشيعة مثل وفد القميين الذي جاء من قم، والذي المنقول عن علي بن سنان الموصلي عن أبيه، هذا الوفد القمي الذي استطاع أن يلتقي بالإمام المهدي، 40 رجلا جاءوا مع السفير الأول أيضا استطاعوا أن يلتقوا بالإمام المهدي. أما أكثرية الشيعة، القاعدة العامة من الشيعة، لم يلتقوا بالإمام المهدي أبدا. ابن قبة الرازي واحد من العلماء الكبار الذين لم يشاهدوا الإمام المهدي عليه السلام، ولكن كان مؤمنا به من قرن إلى قدم. في مناقشاته مع المخالفين الذين تنكروا لولادة الإمام المهدي ولوجود الإمام المهدي، يقول لهم، طبعا ينقلها هذه الكلمة التي تشكل وثيقة تاريخية مهمة، ينقلها الشيخ الصدوق في كتابه كمال الدين عن ابن قبة الرازي، يقول: نحن حينما رجعنا إلى الأحاديث التي كتبت قبل عشرات السنين، قبل مئات السنين،
نعم،
يقول: وجدنا أن هذه الأحاديث كلها تدل على وجود 12 إمام، وكان هناك إمام ينصب إمام من بعده. يقول: إلى أن وجدنا تلك الكتب التي جاءت من أي إمام، من الإمام الصادق، من الإمام الباقر، من الإمام السجاد، من الإمام الحسين عليهم السلام، تتنبأ بأن الإمام 12 سوف تخفى ولادته ويغيب عن الناس ويقع الشيعة في الحيرة بسبب غيبتهم. نعم. يقول: نحن حينما جئنا إلى هذه الكتب وإلى هذه الأصول الحديثية والموسوعات الحديثية والتي تفوق الأحاديث فيها المئات، وجدنا أنها قد تنبأت بكل الأحداث التي حصلت بعد وفاة الإمام الحسن العسكري عليه السلام. الناس كانت في حيرة، ولكن الكتب كلها التي جاءتنا من الأئمة المتقدمين قالت بأن الإمام 12 سوف يغيب، وأن الناس سوف يقعون في حيرة كبيرة بسبب غيبة الإمام المهدي عليه السلام.
بمعنى هذا استشراف مستقبلي.
أحسنتم. وهو من هنا يقول هذا ابن قبة، يقول: نحن بين أمرين، إما أن نقول بأن هؤلاء الرواة والعلماء الذين ألفوا هذه الكتب وكتبوا هذه الروايات كانوا يعلمون الغيب، وهذا لا يمكن أن يقول به عاقل، لأن هؤلاء ناس عاديين، من أين علموا بكل هذه التفاصيل؟ وإما أنهم قد أخذوا هذه الأحاديث من أئمة أهل البيت عليهم السلام الذين استشرفوا المستقبل وتنبؤوا بما سوف يحصل. ويقول: نحن آمنا بالإمام المهدي ليس لأننا رأيناه بأعيننا، نحن لم نره، ولكن الأحاديث التي جاءتنا والتي هي بالآلاف وليس فقط بالمئات كلها تدلل على أن الإمام 12 سوف يولد، ولكن سوف تخفى ولادته على الناس وسوف يغيب، وهذه الغيبة سوف تشكل منعطف كبير جدا يؤدي ويفرز حالة من الحيرة والتيه عند الكثير في المسلمين أو حتى من شيعة أهل البيت عليهم السلام. لاحظ على هذا الأساس عزيزي حسام، كيف أن الأئمة عليهم السلام المتقدمين لم يرضوا بالخروج على الظالمين،
نعم،
وإنما اكتفوا فقط يعني إحنا لو مو الإمام الصادق ولو مو الإمام الباقر لو لم يبينوا هذه العقيدة، كن على يقين هذا المذهب لم يبقى منه عين ولا أثر،
نعم،
لأن هذا المذهب حفظ بالتمام والكمال من قبل الأئمة الذين تقدموا على الإمام المهدي عليهم السلام. هذا هو السبب، ولذلك الأئمة ما كان لهم أن يغيبوا حتى وإن كانوا مهددين من قبل السلاطين، لأنه لو غابوا كما غاب الإمام المهدي المذهب سوف ينتهي، الدين سوف ينتهي. ولذلك الإمام الباقر عليه السلام من كلماته التي تؤثر عنه كان يقول إن بليتنا مع الناس عظيمة، إن تركناهم لم يهتدوا بغيرنا وإن دعوناهم لم يستجيبوا لنا. يعني نحن بين حالتين أحلاهما مر، ماذا نفعل لهم؟ فعلى هذا الأساس الأئمة عليهم السلام وظيفتهم كانت تختلف عن وظيفة، أما الإمام المهدي لم تكن وظيفته بيان يعني بيان الهداية التشريعية أو بيان الحلال والحرام. الدين صار واضحا عند كل الطبقات آنذاك، لكن الإمام مطلوب منه أن يقيم دولة الحق، هذه الوظيفة المطلوبة من الإمام المهدي. أما المذهب بعقائده بأفكاره بمفاهيمه بحلاله بحرامه بتشريعاته كلها قام بها الأئمة المتقدمون. ولذلك يوم نجد أن كل فقهاءنا حينما يريدون أن يستنبطوا الأحكام الشرعية اعتمادهم الأساس على ما قاله جعفر بن محمد الصادق وما قاله محمد بن علي الباقر وما قاله الإمام الكاظم، يندر يعني بالنسبة والمقايسة الروايات التي جاءتنا عن الإمام المهدي أو التي جاءتنا عن الإمام العسكري أو التي جاءتنا عن الإمام الهادي. ولذلك أنا أقول لك حتى الرواة الذين عاصروا الإمام الهادي والإمام الحسن العسكري أغلب الأصول والروايات التي رووها هي روايات عن الإمام الصادق، هي عن الإمام الباقر، مع العلم كانوا معاصرين للإمام الهادي، كانوا معاصرين للإمام الحسن العسكري، لكن بسبب الوضع الأمني
الفسحة الزمنية كانت غير شكل، كانت هناك تداعية سياسية ربما فسحت المجال للإمام الباقر والصادق.
وهم كانوا لكم بنفس الوقت يريدون أن يبعدوا الأنظار بالتمام والكمال عن الإمام المهدي عليه السلام. يعني هذه الأولوية كانت عندهم، كانت الأولوية عند الأئمة عليهم السلام أن يبعدوا الأنظار بالتمام والكمال عن الإمام المهدي لتسليم الإمام المهدي عليهم السلام. يعني هي مشكلة الخلفاء، خلفاء الجور عزيزي حسام أساسا لم تكن مع الأئمة عليهم السلام، يعني لنكن واضحين، يعني خلفاء بني أمية أو خلفاء بني العباس كانوا يعلمون علما يقينيا أن الإمام الصادق أن الإمام الباقر أن الإمام السجاد لا يريد أن يخرج عليهم عسكريا سياسيا،
نعم.
هذه القضية واضحة، عندهم جواسيس ويتتبعون كل ما يحيط بالأئمة عليهم السلام. إذن لماذا كانوا يقتلون الأئمة؟ لأن الأئمة حتى مع كل هذه التقية التي مارسوها الأئمة كما يقول الإمام الرضا ما منا إلا مسموم أو مقتول، بالتالي الأئمة أيضا لم ينجوا أو لم ينجوا من فك الظالمين وغدر الظالمين. السبب في ذلك لأن هؤلاء الظالمين، طبعا هي أكو رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الصادق دخل عليه بعض أصحابه في يوم من الأيام يقول فأخذ يخبرنا ويحدثنا عن الإمام المهدي عليه السلام. هسه من جملة كلام الإمام الصادق عليه السلام كان يبين وجوه الشبه بين الإمام المهدي وبين بقية الأنبياء اللي تعبر عنها الروايات بالسنن، إن في الإمام المهدي مثلا إن في قائمنا سنة من موسى سنة من عيسى وهكذا. هنا عزيز حسام الإمام كان يتكلم عن وجه الشبه بين الإمام المهدي، الإمام الصادق يتحدث، وجه الشبه الموجود بين الإمام المهدي وبين نبي الله موسى كلم الله، فكان يقول وجه الشبه أو السنة التي تجمع بين المهدي وبين موسى هي خفاء الولادة، لأن أم موسى حينما حملت به أيضا لم يكن موسى معروفا، بنو إسرائيل كانوا ينتظرون أن فرجهم سوف يكون على يد موسى باعتبار أن يوسف عليه السلام، يوسف عليه السلام تنبأ لبني إسرائيل وقال لهم بأنكم سوف تتعرضون إلى فتن وإلى بلاء عظيم من الفراعنة، وإن فرجكم سوف يكون على يدي رجل أسمر طويل القامة يسمى موسى بن عمران، الفترة الزمنية بين موسى ويوسف عليه السلام 400 سنة. بنو إسرائيل بعد وفاة يوسف عليه السلام تعرضوا إلى الاضطهاد وإلى الظلم الكبير جدا من قبل الفراعنة فترة طويلة جدا.
نعم.
إلى أن ظهر موسى عليه السلام. طبعا الأخبار التي نقلها يوسف إلى بني إسرائيل وصلت بشكل وبآخر إلى الفراعنة الكهنة الذين تنبؤوا أيضا بأن القضاء على ملك فرعون سوف يكون على يد نبي الله موسى. ماذا فعل فرعون؟ فرعون جمع الكهنة. هذه الرواية طبعا أنا أنقلها بالمعنى والمضمون.
نعم.
وهي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام. يقول فأمر فرعون الكهنة وأمرهم أن يدلوه على موسى. فقالوا أعطوه نسبه ودلوه عليه وقالوا سوف يكون من بني إسرائيل. يقول الإمام الصادق فقتل الأطفال وشق بطون الحوامل حتى قتل 20,000 نيفاً 20,000 من الرضع والأطفال فرعون للوصول إلى قتل موسى بن عمران. لكن الله سبحانه وتعالى وإذا به يوصل موسى بن عمران ويجعله في قصر فرعون، لأنه لما وصل إلى قصر فرعون وأراد أن يقتله بالمناسبة، ولكن الذي تدخل، وهنا أيضا نتكلم عن السبب الطبيعي.
نعم.
شوف لاحظ السبب الطبيعي الذي تكفل بحفظه والذي صار سببا لحفظ موسى بن عمران ليس المعجزة. الذي تدخل هو آسيا بنت مزاحم، قالت لا تقتلوه، قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. لاحظ. فبالتالي أصبح فرعون هو الذي يربي موسى في قصره. الإمام الصادق عليه السلام يقول وهكذا سلاطين بني أمية وبني العباس لما علموا أن القضاء على حكمهم وعلى أمراء الجوري على يد قائمنا المهدي نصبوا العداء لآل محمد ووضعوا السيوف في إبادة نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الصادق يقول سبب مصيبتنا مع هؤلاء حكام الجور ومع الظالمين مو لأننا نريد أن نخرج عليهم، يقول لا، مشكلة هؤلاء كلها تتمحور حول قضية الإمام القائم، لأنهم يعلمون أن الإمام القائم هو الذي سوف يقضي على حكمهم، سوف يقضي على جورهم وعلى طغيانهم، ولذلك يقول ناصبون العداء. سبب نصب العداء للأئمة عليهم السلام بسبب الإمام المهدي، لأنهم عندهم معلومات وردت من رسول الله ومن غير رسول الله أن هناك مهدي من آل محمد إذا ظهر سوف ينشر العدل في كل الأرض وسوف يقضي على كل مظاهر الظلم والجور. يقول من هنا بدأت هذه الحملة الشرسة التي قام بها هؤلاء الحكام للقضاء على قائم أهل البيت عليهم السلام. بالتالي الأئمة عليهم السلام ما كان يريدون أن يخرجوا ضد هؤلاء. لماذا؟ أولا لبيان الدين الواقعي، الدين الصحيح، وهذا الدين هو الذي سوف يشكل القاعدة المؤمنة التي سوف تطوف حول الإمام المهدي والتي سوف يعتمد عليها الإمام المهدي في خروجه. لأن الإمام إذا أراد أن يخرج لن يخرج، ما كما يقول الإمام الصادق يقول لن يخرج من مكة حتى تكتمل الحلقة. لابد أن تكون هناك قاعدة شعبية مؤمنة بهذا التغيير، مؤمنة بالدولة المهدوية، مؤمنة ومعتقدة بإمامة الإمام المهدي عليه السلام. إن لم تؤمن بالإمام المهدي لا يمكن لها أن تجاهد كما يريد الإمام المهدي. واحدة من أسباب الفشل الذي حصلت في زمن أمير المؤمنين أن الجيش الذي كان يمتلكه أمير المؤمنين ما كان يعتقد بإمامة أمير المؤمنين. هذه واحدة من القضايا التي ينبغي أيضا أن نلتفت إليها. الجيش الذي كان يقاتل مع أمير المؤمنين في الكوفة أكثريته الساحقة ما كانت تعتقد بإمامة أمير المؤمنين، ولم تكن تعتقد حتى بأنه إمام مفترض الطاعة، وإنما جيش كحال أي جيش من جيوش، تدرك جيش الدولة فيه الأسود وفيه الأبيض، فيه من جميع الاتجاهات ومن مختلف الألوان. هؤلاء الإمام الصادق عليه السلام في رواية عنه كان يقول كان علي يقاتل في العراق وما كان في جيشه 50 رجلا يعتقدون بإمامته.
سمحت الشيخ، يعني مسألة الحكام يعني قبل ظهور الإمام، فترة ظهور الإمام ربما هكذا،
يعني إحنا عندنا في الروايات، الروايات استشرفت هذا المعنى وتنبأت بأن كلما نمضي إلى العصر الذي سوف يتزامن مع ظهور الإمام مظاهر الانحراف سوف تكون جلية وواضحة بشكل كبير جدا، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله كان يحذر من هؤلاء الحكام الذين سوف يأتون في آخر الزمان وسوف يؤدون إلى حصول انحرافات كبيرة جدا في الأمة. بالتالي هؤلاء الحكام، طبعا نحن لا نتكلم عن الحكام الذين نعاصرهم بالضرورة لأننا لا نعلم متى سوف يخرج الإمام المهدي، نحن نتكلم عن الفترة التي تتزامن مع ظهور الإمام المهدي عليه السلام. أما بالنسبة للسؤال الثاني،
معركة بين الحيرة والكوفة هل تكون
هذه المعركة متاخمة
لظهوره؟
أي سوف تكون في المرحلة المتاخمة لعصر الإمام المهدي، لأنه الإمام المهدي إذا ظهر، عندنا في الروايات إذا دخل الإمام المهدي إلى الكوفة يجد فيها 3 رايات، وبمجرد أن يدخل ويجد أن هذه الرايات المتناقضة فيما بينها، لأن هذه الرايات سوف تكون متشاكسة فيما بينها، غير متوافقة غير منسجمة، يقول لكن إذا جاء الإمام سوف تصفو له جميعا.
رغم هذا التشتت بينهم يكون هناك توحد تحت راية الإمام.
طبعا لأن هم بالتالي هم مشيعة أهل البيت عليه السلام، لكن بسبب الابتعاد، بسبب النزعات السياسية أو الأهواء الشخصية سوف تؤدي إلى حصول حالة من الافتراق وحالة من الافتتان فيما بينهم. ولكن الرواية تقول بأن الإمام المهدي عليه السلام، ولذلك هذه الرواية مروية عن أمير المؤمنين عليه السلام، يقول لابن ضمرة، يقول له كيف بك إذا أصبحت الشيعة هكذا وشبك بين أصابعه، فقال له ليس في ذلك خير يا أمير المؤمنين، أن الحالة والفتنة تصل بين الشيعة أن يتشابكوا هكذا. قال له ليس في ذلك الزمان خير يا أمير المؤمنين، قال له بل الخير كل الخير في ذلك الزمان. قال كيف يكون ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال إذا بلغ الشيعة إلى هذه المرحلة سوف يظهر المهدي فيجمعهم على أمر واحد. بالتالي الرواية أيضا تنبأت إلى، أنا أتصور هذه الحلقة الأخيرة، آخر الفتن، آخر الابتلاءات التي سوف يبتلى بها شيعة أهل البيت، أنهم سوف يتصارعون فيما بينهم، لأن كل سوف يدعي وصلا بليلة، بعض يقول أنا الممثل الحقيقي للإمام المهدي، وذاك يقول أنا الممثل الشرعي، وذاك يقول هكذا. هؤلاء سوف تصل بينهم النوبة إلى مرحلة الصراع. طبعا هذا ليس حتما مقضية، لأننا نعتقد بالبداء وأن الله يمحو ما يشاء ويثبت. قضية البداء قضية سيالة في جميع الأحداث التي نتكلم عنها في المستقبل. يمكن أن الشيعة إذا توحدوا حول مذهب أهل البيت وابتعدوا عن الأهواء وعن الأنا، كل هذه الأحداث يمكن أن لا تقع، ولكن إذا بقي كل منهم يحمل رايته ويعتبرها راية مقدسة على حساب الآخرين، بالقطع واليقين الوضع الطبيعي سوف يؤدي بهم في نهاية المطاف إلى وجود حالة من التشاكس فيما بينهم، إلى حالة من التحارب فيما بينهم. الروايات حينما تتنبأ بهذه الأحداث على نحو شرطي، أمير المؤمنين يقول كيف بك يا ابن ضمرة إذا رأيت الشيعة وقد حصلوا صار بينهم هكذا وشبك بين أصابعه، يقول فقلت له يا أمير المؤمنين ليس في ذلك الزمان خير، قال له بل الخير كل الخير في ذلك الزمان، يظهر قائمنا فيجمعهم على أمر واحد، مو يجمعهم على عقيدة واحدة، لا يجمعهم على أمر واحد، يعني هاي قضية بعد أكثر خصوصية من العقيدة، لأنهم يعتقدون بعقيدة واحدة ولكنهم يختلفون على أمور أخرى. ما قال يجمعهم على دين واحد أو يجمعهم على عقيدة واحدة أو على، لا يجمعهم على أمر،
على اتفاق واحد،
على اتفاق واحد، على فكرة واحدة. يعني سبب الاختلاف ناشئ من المناهج العملية التي يتبناها كل طرف منهم. هذا الطرف يتبنى منهج معين سياسي مثلا، وذاك الطرف يتبنى منهج سياسي معين، وإلا هم كلهم يتفقون على أصول الدين، على فروع الدين، لا يختلفون في ذلك، وإنما الاختلاف يتم من خلال القضايا الهامشية التي كان ينبغي عليهم
أن يتفقوا عليها
ولا يختلفون عليها. ولكن هي الإشكالية من أين تأتي عليه الحسام؟ هي الإشكالية تأتي من الأنا، هي تأتي من الهوى. أكبر مشكلة حصلت في عالم الوجود الإمكاني جاءت من إبليس، ومشكلة إبليس الأنا، أنا خير منه، أنا خير منه، هذه صارت مصدر المصائب والمحن والابتلاءات والمشاكل.
سمحت الشيخ عمار البغدادي، نشكرك جزيل الشكر وحياكم الله.
الله يحييكم عزيزي حسام، الشكر موصول لكم ولجميع الأخوة المشاهدين،
حياكم الله سمحت الشيخ، وأيضا الشكر لكم مشاهدينا، وبإذن الله نلتقي في حلقة جديدة من المهدي بقية الله. لكم أطيب التحايا من كل الكادر، ونلقاكم وأنتم في أمان الله وحفظه.